الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الجمعة 10 من رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اقرأ على هؤلاء الحسدة من اليهود ومن أشباههم خبر ابني آدم بالحق، أي متلبسا بالحق والصدق، وذكرهم بهذه القصة، فهي قصة حق ليست بهزل وحق. واتل عليهم نبأ، النبأ الخبر، والغالب أن النبأ يطلق على الأمر العظيم والخبر على الأمر العادي. قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالنبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص، وهو الذي له خطب وشأن، كما قال تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. نعم. وإنما كان هذه الأنباء عن هذه القرى أخبار لها شأن وخطب، لأنها دلت على كمال قدرة الله وعلى صبر أنبيائه وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه وإهلاكه للظالمين. واتل عليهم نبأ بني آدم، هذان الابنان من صلبه، وإلا جميع البشر أبناء بنو آدم، صح؟ فالمقصود بني آدم هنا لصلبه، والجمهور العلماء على أن القاتل قابيل والآخر هابيل، واحد اسمه قابيل والآخر هابيل، وإن كان لم يرد في السنة تسمية، لكن الجمهور على هذا الأمر. طيب، يقول ابن عاشور رحمه الله: والمناسبة بينها وبين القصة التي قبلها مناسبة تماثل ومناسبة تضاد. ما هي القصة التي قبلها؟ قصة اليهود ادخل الأرض المقدسة. فأما التماثل فإن في كلتيهما عدم الرضا بحكم الله، فإن بني إسرائيل عصوا أمر رسولهم إياهم بالدخول إلى الأرض المقدسة، وأحد ابني آدم عصى حكم الله بعدم قبول قربانه لأنه لم يكن من المتقين، وفي كلتيهما جرأة على الله بعد المعصية، فبنو إسرائيل قالوا: اذهب أنت وربك، وابن آدم قال: لأقتلن الذي تقبل الله منه. وأما التضاد فإن في إحداهما إقداما مذموما من ابن آدم وإحجاما مذموما من بني إسرائيل، إلى آخر ما قال رحمه الله، وله كلمات جميلة ابن عاشور رحمه الله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، قلنا إن الجمهور إنهم من صلبه، وذهب الحسن إلى قول ضعيف لم يوافقه أحد أن ابني آدم الذين قرب قربانا ما كان ابني لآدم لصلبه، وإنما كان رجلين من بني إسرائيل، وهذا القول لم يذهب إليه إلا الحسن، ورد عليه العلماء رحمهم الله. لعل دليل الحسن ما هو؟ قوله بعدها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، والجمهور على أنهما من صلبه من صلبه. الدليل يعني الدليل يقول ابن عطية: وهذا وهم، يعني يجيب على من قال انهما من بني إسرائيل، وهذا وهم، وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ الصحيح أنهما ابناه لصلبه، هذا قول الجمهور من المفسرين. وقال ابن الجوزي مرجحا هذا القول، قول الجمهور والعلماء الأول، وهو أصح لقوله ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ولو كان من بني إسرائيل لكان قد عرف الدفن، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إنه أول من سن القتل. نعم نعم. وكما قلنا هذه التسمية لابني آدم قابيل وهابيل لم يرد بها نص في القرآن، ولا جاءت في سنة فيما نعلم، والله أعلم. طيب، إذ قرب قربانا، أي حين قرب قربانا، يعني كل واحد منهم قرب قربانا. سؤال، ما هو القربان هنا؟ هل حدده الله؟ هل بينه الرسول؟ لا، قربان إما من طعام أو شراب أو عمل من الأعمال، صح؟ المقصود القصة والعبرة، أما ما نوع القربان أيا كان ما يهم، أبهمه الله فنبقى على أبهامه، وما أبهمه الله لأنه ما في فائدة كثيرة في تعيينه. لنقل مثلا طعام، هذا قدم طعام وأنا قدمت طعام مثلا، أو هذا قدم شات وأنا قدمت شات، في فرق؟ ما في فرق، دجاجة أو شات أو طعام أو شراب، فما أبهمه الله نبقى على أبهامه لأنه ما في فائدة في القصة. قربان تقبل، هذا قرب قربانا وهذا قرب قربانا، نوع القربان ما يهم، ولو بينه الله عز وجل لا ذكر أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، الذي تقبل منه هو قابيل، والذي هابيل، والذي لم يتقبل منه قابيل. نعم، تقبل، كيف عرفنا أن هذا تقبل منه وهذا لم يتقبل منه؟ جمهور العلماء كانت علامة القبول أن تأكله النار، تأتي نار فتأخذ هذا. وربما يعني يستأنس لهذا القول، يستأنسنه ما ورد في قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وأيضا يستأنس بحديث النبي غزا نبي من الأنبياء، الحديث المعروف، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم حل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، إلى آخره. يعني الجمهور يعني عرفنا أن هذا تقبل منه وهذا لم يتقبل منه، كيف بأن النار أكلت الذي تقبل منه؟ وقلنا يستأنس لهذا بآية وحديث، لأن الغنائم خاصة بمن؟ هذه الأمة، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، ذكر منها حلت لنا الغنائم ولم تحل أحد من قبلنا. فتقبل من أحدهما، طبعا الآية فيها فوائد، نحن نشرح الآيات ثم نأخذ الفوائد. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال قبيل لأخيه هابيل لأقتلنك، بسبب ماذا؟ أنه لم يتقبل منه وذاك تقبل منه. قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي إنما صار القربان مقبولا والآخر مردودا لأن حصول التقوى شرط في قبول العمل، فهذا اتقى الله وهذا لم يتق الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين. وإذاك ماذا يقول بعض السلف؟ يقول لو أعلم أنه قبل مني سجدة واحدة لا تمنيت الموت، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فلا يصل إلى الله إلا ما كان متقيا لله تبارك وتعالى. هذا اتقى الله وهذا لم يتق الله، لم يأتي في النصوص كيف هذا وكيف هذا، الله أعلم، لكن من خلال النصوص العامة نعرف أن العمل يكون متقيا بماذا؟ أولا أن يكون صاحبه مخلصا لله تبارك وتعالى متبعا للشريعة، أن يكون على خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة، أن يكون في غاية الاتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب مرضات الله عز وجل إلى آخر ذلك. هل نستفيد من هذه الآية فضل التقوى؟ أي نعم، سنأتي بالفوائد إن شاء الله ونذكر لكم فضائل التقوى وتساعدوننا بالآيات والحديث، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، فيجتهد الإنسان إذا أراد أن يتقبل الله منه عز وجل أن يكون عمله تقيا. نعم، قيل من الأقوال اللي قيلت في هذه الآية، أحدهما جعل قربانه أحسن ما كان معه، والآخر جعل قربانه أردى ما كان معه، وقيل إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أو لم يقبل، وقيل كان قابيل ليس من أهل التقوى فلذلك لم يقبل الله منه قربانه إلى آخره. هل فهم معنى عام؟ أن كل من اتقى الله عز وجل في عمله إخلاصا وإتقانا ومتابعة للسنة تقبل الله عز وجل منه. نعم، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، توعده بالقتل. سؤال، ماذا نستنتج؟ خطر ماذا؟ خطر الحسد، وسنأتي إن شاء الله بالفوائد عن مباحث الحسد. فتوعده بالقتل لفرط الحسد على تقبل قربانه، فأجابه بأنك أوتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي. يقول السمرقندي رحمه الله، قال بعض الحكماء العاقل من يخاف على حسناته، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، والخاسر من يأمن من عذاب الله، لأن الله قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعمل الإنسان عمل فيأتون بجريدة ولقاءات معه، هذا العمل عظيم وجميل، إما حفظ قرآن أو دعوة أو غيرها، فيكون من ديوان السر فينقل إلى ديوان الجهر، فيأتون له ويقول حتى يستفيد الجميع وحتى يستفيد الجميع، فيأتي بجريدة وقنوات ويتكلم عن عمله، وأنا قمت بهذا العمل وأسلم على يدي، أو تبرعت بكذا وتبرعت بكذا، ويتحدث القريب والبعيد عيانا بيانا، ترونها بالجرائد والمجلات والقنوات. ينبغي الإنسان من أراد أن يدرس التفسير والقرآن يعرف ذلك، مو بس يشاهد قنوات وجرائد وأحداث ولا يقدر، هن ترى بأم عينك لقاء مع شخص يتكلم عن أعماله، طبعا باسم الدعوة أو باسم الرياء، لا باسم الدعوة، لا باسم الدعوة، ما يأتي الشيطان يقول أنت مرائي، باسم الدعوة، ولعل الله أن ينتفع الناس، ولعل الله أن ينفع بك، وكيف حفظت القرآن، أو كيف أسلم على يديك، أو إلى آخره. مع أنه بإجماع العلماء أن العمل كلما كان أخفى كان أعظم وأخلص، فكيف ويعرض بجريدة وقنوات، وكيف ويتكلم عن نفسه ويتكلم عن نفسه. وإذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أيضا في غاية الله، فإن كلام جميل، أن الإنسان ينبغي أن يحرص كما يحرص على العمل أن يحرص بعد العمل من ماذا؟ من يعرف؟ من المحبطات، نعم، الإخفاء من المحبطات العمل، ومن محبطات العمل أن ينقله من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ما يذكرنا بكلمة سفيان الثوري، مشهورة في هذا الوضع، لا، في كلمة ثانية، أعظم الصبر الصبر على الطاعة ألا يفشيها. من يعيدها؟ تعيدها يا ألا يفشيها أبادي، ألا يفشيها، هذه كلمة سفيان الثوري. نتمنى إذا جينا في مجالس وذكرنا الواحد يحفظها ويفهمها، والإنسان كل ما أحب فائدة تثبت في قلبه. أعظم الصبر، الصبر على طاعة الله يفشيها، لأن ابن آدم ما يصبر. لماذا؟ حينما يرى فلان يمدح وأنا ما أمدح، هذا كريم وهذا كريم، هذا يمدح وفلان كريم وهذا ما يمدح، هو كريم مخلص فما يصبر. لو صبر لرفع الله قدره، لو صبر أثبته الله. اختبار، ابتلاء، لأن الإنسان متى يرتفع؟ بعد الاختبار. فلان يمدح، فلان كريم، فلان تبرع بسيارات أو بإبل أو كذا، وهذا كريم لكن مخلص ما يعلم به أحد، فما يصبر، ما يصبر. فلان يمدح، فلان يذكر، فلان بالجرائد، هذا إن صبر رفعه الله، لأن هذا يمضي يذهب، هذا معروف بالاتفاق، لكن هذا ما يصبر، هذا ما يصبر، لأن الله اختبار له. فإن صبر رفعه الله وصار من أعلى الناس، لأنه ما يمكن أن يرتفع من غير صبر. لا، فإن قال قال ما وجه الصبر؟ لأن هنا تأتي مسألة اسمها اليقين. يعني أنت يا من مخلص في الكرم أو في العلم أو في أي عبادة مخلص، هل أنت واثق بالله؟ الواثق ما يهمه، لو الناس كلهم يمدحون فلان صح، لكن لقلة اليقين ما صبر، قال كل الناس تمدح فلان، طيب أنا مثله؟ لا، ويبدأ يظهر أعماله. لو صبر، والصبر ما يأتي من فراغ، يأتي من ماذا؟ من اليقين بوعد الله. وإذا تجد اللي عنده صبر باليقين، ويكون خرجنا عن الموضوع بس لفائدة، من عنده يقين بوعد الله ما يهمه لو الناس كلها تمدح فلان، ما يهمه، يعرف أن نصر الله قادم، لكن ما يصبر، فلان يمدح، فلان اسمه على كل ساء، أنا بصير مثله. نعم، يعني نبه حتى اللي يسمعوني عبر الموقع، أنا أحيانا أخرج على الموضوع لكن لا أحب أن أخرج على الموضوع إلا لفائدة مهمة، ولا ما نخرج على الموضوع كثيرا أبدا، لكن هذا موضوعه. إنما يتقبل الله من المتقين. أذكر الشيخ ابن عثيمين كلمة له فائدة، يقول أحيانا نتكلم كلمات في محاضرات عادي، وأحيانا في طريق أسأل سؤال صغير ما أعلم إلا يوصل أكثر الدنيا. هو يتكلم على الإخلاص الشيخ ابن عثيمين، يقول أحيانا نسأل بطريق مسألة صغيرة فأفتي حرام حلال، يقول ما أدري إلا الناس تناقلوا له. سبحان الله. إنما يتقبل الله من المتقين. قال له أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، أي لئن قصدت قتلي فأنا لا أقصد قتلك، فهذا استسلام منه. وفي الخير جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت الفتنة كن كخير بني آدم، الحديث رواه أبو داود. الدفاع عن النفس واجب، استثنى بعض العلماء أيام الفتن بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كانت الفتنة فكن كخير بني آدم استسلم. أما الدفاع عن النفس هذا واجب، خير من آدم. وفي رواية تلا هذه الآية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. نعم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ففي حال الفتنة ينبغي الاستسلام، وفي حال الأمن تجب المدافعة، هذا هو الصحيح، لأنه في حال الفتنة ربما يترتب على القتل بالمدافعة إراقة دماء كثيرة، ولهذا استسلم عثمان للقتلة وطلب الصحابة أن يدافع عنه فأبى. نعم، يقول ابن عاشور رحمه الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني إلى آخره، موعظة لأخيه ليذكره خطر هذا الجرم الذي أقدم عليه، وفيه إشعار بأنه يستطيع دفاعه ولكنه منعه منه خوف الله تبارك وتعالى. نعم، لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. نأخذ فائدة أن الخوف من الله أكبر دافع للردع عن المعاصي. سأذكر ثلاث أمثلة نرجو حفظها وفهمها حتى إذا مرت معنا في موضع آخر نعيد. دليل على أن الخوف من الله رادع عن المعاصي. قبل أن نذكر ما ذكرناه أمس حتى نكمل الموضوع، ذكرنا أمس أن الخوف من الله عز وجل يقود إلى الإخلاص، ما يذكرنا بالآية إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا، فخوفهم من الله قادهم إلى الإخلاص. الآن نأخذ أمثلة على أن الخوف من الله عز وجل رادع عن المعاصي. أشهر حديث من أعظم أحاديث الفضائل حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل وذكر منهم، ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما الذي منعه؟ الخوف من الله عز وجل، خوف من لقاء الله تبارك وتعالى، وما خاف أحد من الله إلا رفعه الله. مثل آخر: الذين انطبقت عليهم الصخرة، هذا حديث مشهور. وفي الحديث قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ما الذي دفعه ذلك؟ الخوف من الله عز وجل. قالت له: اتق الله. وقصة يوسف: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما الذي قاده لذلك؟ خوفه من الله عز وجل. هذه 4 أمور احفظوها. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. اختلف العلماء ما المراد بإثمي وإثمك. بإثمي يعني بإثم قتلي، هذا لا إشكال فيه. واختلفوا: وإثمك ما معنى وإثمك؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. قال البغوي: أي بإثم قتلي إلى إثمك، أي إثم معاصيك التي عملت من قبل. قال: وهذا قول أكثر المفسرين. إذن تبو بإثمي بإثم ماذا؟ قتلي. وإثمك ذنوبك الماضية. ولذلك قال بعض العلماء: ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل قتلي. قال الثعلبي: وهذا قول عامة أكثر المفسرين. ولعل هذا القول يوافق ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم، فيؤخذ من حسنات الظالم فتزداد في حسنات المظلوم حتى ينتصف، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. ومثله قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. كيف قال أريد؟ يعني السؤال: كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ وإرادة القتل لا يجوز، صح؟ قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فالجواب واضح: ذلك ليس بحقيقة إرادة، ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبا للثواب، فكأنه صار مريدا لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا حقيقة. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزجر. ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ففي الواقع هي موعظة، موعظة كما تقول لرجل: أنت ستذهب بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار لأنك قتلت نفسا بغير حق. وسيأتينا في الدرس القادم الأدلة على تحريم قتل النفس بغير حق. نعم. وذلك جزاء الظالمين، أي من أصحاب النار الظالمين، أي من اعتدى وظلم وقتل بغير حق. القتل كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة من الكبائر، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه لا توبة له، وهو قول من؟ ابن عباس. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أي سهلت وسولت نفسه الأمر وشجعته حتى قتل أخيه، فأصبح من الخاسرين دنيا وآخرة. في الصحيحين عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس نفسا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل في الحديث، لأنه أول من سن القتل. ما تقتل نفس ظلما إلا كان ابن آدم الأول كفل منها. لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث من سن سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة. نعم، فأصبح من الخاسرين. وفي هذا أيها الإخوة خطر الحسد، وأن الحسد يدعو إلى الكفر وفعل الكبائر. اسمع، فحسد إبليس منعه من السجود لآدم، وحسد اليهود منعهم من الإيمان بمحمد، وحسد ابن آدم الأول حمله على قتل أخيه لما تقبل الله منه القربان، وحسد كفار قريش منعهم من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسد إخوة يوسف حملهم على إلقائه في غيابة الجب وقطع الرحم حقوق الوالدين، نسأل الله السلامة. وذلك من أعظم صفات الصالحين تكون قلوبهم بيضاء. نعم، وإبراهيم ماذا يقول؟ واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي لا يحمل في قلبه لا شرك ولا حسد ولا بغي ولا غل. نعم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي أرسل الله غرابا يحفر بمنقاره ورجله الأرض ليري القاتل كيف يستر جسد أخيه. سوءة أخيه، ما معنى سوءة أخيه هنا؟ الجسد، الجسد، جسد أخيه. وكان هذا أول قتل، أول قتل. قال يا ويلتا، كلمة تحسر، يا ويلتا كلمة توجع وتحسر وتلهف، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. في الآية احتمالان، الأول أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول، فلما تعلم ذلك من الغراب علم أن الغراب أكثر علما منه، وعلم أنه إنما أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته، فندم وتلهف وتحسر على فعله. الثاني أنه كان عالما بكيفية دفنه، فإنه يبعد في الإنسان ألا يهتدي إلى هذا القدر من العمل، إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به، ولما رأى الغراب يدفن الغراب الآخر رق قلبه وقال إن هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت الأرض، أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب؟ والذي يظهر من كلام العلماء الأول، سوءة أخيه يعني عورة أخيه، وهو ما لا يجوز أن ينكشف من جسده. نعم، وقيل سوءة أخيه أي جيفة أخيه. نعم، فأصبح من النادمين أي صار نادما. وهنا سؤال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة، فلما كان من النادمين كان من التائبين، فلما لم تقبل توبته؟ قيل أنه لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين على حمله على ظهر سنة وتقبل منه، لكن من النادمين أنه ندم أنه حمل أخوه على ظهره سنة، فهنا من النادمين ترجع إلى ماذا؟ على حمله سنة. وقيل صار نادما على عدم الاهتداء إلى دفن أخيه لا على قتله. وقيل أقوال أخرى الله أعلم بها من فوائد القصة. أولا أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذا النبأ، وأمره كان خاصا به ليعتبر من يعتبر. في هذه القصة عاقبة عظيمة للحسد، والحسد هو تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يحصل للحاسد مثلها. وشيخ الإسلام يرى أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. فإذا على رأي شيخ الإسلام ما هو الحسد؟ أن تكره النعمة ولو ماذا؟ لو تزول، لو لم تزول، صلى الله عليه وسلم. يعني شيخ الإسلام كلامه أعم، ليس فقط النعمة أن يتمنى أن تزول النعمة من هذا، لا، أرأي شيخ الإسلام، أرأي شيخ الإسلام فقط الكره، فقط أني أكره النعمة على فلان تعتبر حسد، تعتبر حسد. فهو من صفات اليهود، قال الله تعالى حسدا من أنفسهم. وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهو من الإيذاء والتعدي. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد فقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ومن أهم الأمور في الحسد أنه اعتراض على قضاء الله. ما معنى اعتراض على قضاء الله؟ كأنك تقول يا رب لماذا أعطيت فلان ومنعتني أو منعت فلان. ولذلك من ترك الحسد فهو علامة على الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي المؤمنين أفضل، قال المؤمن النقي القلب ليس فيه غل ولا حسد. وأثنى على الأنصار، قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يقول الأصمعي رأيت أعرابيا أتت عليه 120 سنة فقيل له في ذلك، قال تركت الحسد فبقيت. قال معاوية كل إنسان أقدر على أن أرضيه إلا الحاسد فإنه لا يرضي إلا زوال النعمة. وقال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، غم دائم ونفس متتابع. صح، الحاسد دائما غم تتابع. وقيل رأى موسى رجلا عند العرش فغبطه فقال ما صفته؟ قيل كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال بعض السلف الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، يعني حسد إبليس لآدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض، يعني حسد ابن آدم لأخيه حين قتله. وقال معاوية ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال ابنه يا بني إياك والحسد فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك. وقال سفيان بن دينار قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، قال وانتبهوا لها، كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، قلت ولما؟ قال لسلامة صدورهم. قيل للحسن أيحسد المؤمن؟ قال لا أم لك، أنسيده إخوة يوسف لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما في أحد يسلم من الحسد، لكن المسلم يخفي ويجاهد نفسه فيكون له أجر، يكون له أجر. وقال ابن سيرين ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. قال عون ابن عبد الله إياك والكبر فإنه أول ذنب عصي الله به، ثم قرأ وإذ قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وإياك والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة، ثم قرأ اهبطوا منها. الله أكبر، تعرفون الحرص، أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هم أين أيضا؟ هم أين؟ في الجنة، لكن من الحرص. ولا آدم حواء أين؟ في الجنة. فإياك والحرص وإياك والحسد فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده. ثم قرأ واتل عليهم نبأ ابن آدم. قال بعض العلماء بارز الحاسد ربه من 5 أوجه، قد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غيره، سخط لقسمته أنه ظن بفضله، خذل ولي الله، أعان عدوه يعني إبليس. قال بعض العلماء ليس شيء من الشر أضر من الحسد، لأنه يصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود. مكروه، أولها غم لا ينقطع، والثاني مصيبة لا يؤجر عليها، والثالث مذمة لا يحمد عليها، والرابع يسخط عليه الرب، والخامس تغلق عليه أبواب التوفيق. من فوائد الآية فضل التقوى وأنها سبب لقبول العمل. فمن فضائل التقوى سبب للإكرام. من يذكر الآية؟ إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وفي حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. العاقبة للتقوى، قال الله تعالى والعاقبة للمتقين. سبب في دخول الجنة، قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. سبب لتكفير السيئات، قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سبب للنجاة يوم القيامة، قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ومن أعظم فضائل التقوى المحبة، إن الله يحب المتقين. وسبب للاهتداء، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكلما ازداد تقوى الإنسان زادت هدايته، لأن الشيء إذا علق بالشيء يزيد بزيادته بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه، وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إلى غير ذلك من الفوائد. ومن فوائد الآية: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا. ومن فوائد الآية أو القصة: يجب المدافع عن النفس إلا إذا خشي الفتنة. ومن فوائد القصة: الخوف من الله هو من أقوى الأسباب الرادعة المعاصي. أخذنا يا أخوان قبل شوي من أقوى الأسباب الرادعة عن المعاصي. ومن فوائد القصة أن في هذا تخويف لكل من يريد القتل، فينبغي عليه أن يتقي الله، ذكر ذلك السعدي. ومن فوائد القصة أن القتل من كبائر الذنوب وموجب لدخول النار. ومن فوائد القصة أن معصية الإنسان ظلم لنفسه. ومن فوائد القصة أن يجب الحذر من النفس لأنها أمارة بالسوء. من ناخذ من القصة؟ فطوعت له نفسه. الحين الإنسان حينما يقتل وتزوره في السجن يقول نفسي والأمارة، أو يطلق، ماذا يقول لك في الفتوى؟ يقول النفس الأمارة بالسوء، والشيطان جاءني وحضر الشيطان. فينبغي الإنسان يحذر من النفس الأمارة بالسوء ولا يستسلم لها، ولذلك استحب أو ينبغي الإنسان يستعيذ من الشر، ومن الشر النفس الأمارة بالسوء. نعوذ بالله من شرور أنفسنا في الحديث. وفي القصة: أول من سن القتل فعليه وزر ماذا؟ كل من قتل. ومن فوائد القصة أن قتل النفس لا يخرج من الإيمان. ومن فوائد القصة أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة. ومن فوائد القصة أن الحيوانات قد تكون مرشدة للبشر كما فعل هذا الغراب وعلمه دفن الميت، وفيها ندامة هذا القاتل، وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا